طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أخلاق القرآن الكريم في كثير من الآيات تسجيل لهذه الأخلاق اللي تعتبر من أمنيات الفرد المسلم أن يتحلى بها، ومن آداب الفرد المسلم أن يحمل أخلاق القرآن، باعتبار الله عز وجل ندبنا إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كانت أخلاقه القرآن كما تعبر عنه زوجته عائشة تقول كانت أخلاقه القرآن. أخلاق القرآن اللي تعتبر السمة المميزة للمسلم. قطعا احنا ما نريد من الإسلام أن يكون مجرد شعار يحمل الإنسان لفظ على لسانه أو يحمل واجهة يحتمي بها، لا لا، المفترض أن الإسلام سلوك يعيشه الفرد المسلم وأخلاق يتحلى بها الفرد المسلم، وقطعا ثمرت كل عبادة وثمرت كل لون كل نشاط من الأنشطة الدينية ثمرت الأخلاق. يعني الله عز وجل عندما فرض العبادات ما فرض العبادات غايات، وإنما فرضها وسائط لرفع مستوى الخلق. يعني احنا نعرف بالدرجة الأولى الصلاة مثلا اللي هي سيدة العبادات. الصلاة ما جاءت غاية لذاتها، يعني مو المقصود أن الإنسان يقرأ فرض الفاتحة أو يقرأ السورة أو يقرأ أدعية كثيرة وبنفس الوقت إذا طلع من المحراب نزع صلاته تركها في المحراب وخرج، لا لا، مفترض أن الصلاة تساير الإنسان، يعني تأخذ أثرها من سلوكه، إذن هي واسطة لرفع مستوى الخلق. الصلاة وسيلة لأن تهذب المشاعر، تهذب اللسان، تهذب الأيدي، الحواس. إذن إذا كانت العبادات ثمرتها الأخلاق، القرآن الكريم يأخذ هالثمرة يضعها في رأس قائمة التعليمات ويطلب من الفرد المسلم أن يتحلى بها. وميزة الإنسان عن باقي الكائنات بالدنيا هي الأخلاق. الإنسان كائن أخلاقي، وهذا الكائن الأخلاقي واقع الأمر يمكن أن تثمر به الأخلاق ثمرة يتحول معها إلى مقلع غني من الأخلاق، وبالعكس يمكن أن يتحلى بأخلاق رديئة يتحول معها إلى جهنم، يعني يتحول إلى جهنم تمشي على الأرض بواقع الأمر. فالموضوع الله عز وجل سجل في قرآنه الكريم هذه الاتجاهات، هذه الأبعاد يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم. هذا بعد من الأبعاد مرت بهذه الآية الكريمة، قالت والذين لا يشهدون الزور. المفسرين عندهم فيها المقطع من الآية الكريمة ثلاث آراء. الرأي الأول أن المراد بالزور ها هنا الغناء، هذه من الآيات اللي يستدل بها على حرمة الغناء، لأنه القرآن الكريم في تعبير بالحرمة مو دائما يعبر مثلا مثل ما يقولون الفقهاء صيغة افعل يعني اترك مثلا الغناء، لا، أحيانا قد يعبر صيغة إخبارية لكن معناها الأمر، يعني معنى الآية أنه لا تحضر الغناء. طيب الغناء اللي كثير من المفسرين يميلون إلى، وهذا الرأي يميل إلى عبد الله بن عباس وجملة من الصحابة، يميلون إلى أن الزور ها هنا هو الغناء، الذين لا يكتدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء. أي غناء هذا الغناء؟ يعني حقيقة تحقيق الغناء أولا ليش، وبعدين الغناء شنو هو؟ ليش؟ لأن غالبا الغناء يرتبط ارتباط مباشر بعواطف إلها صلة من قريب أو من بعيد بالجنس، نبهي، يعني الغناء غالبا يشبع عند الإنسان لون من ألوان العواطف ترتبط من بعيد أو من قريب بالجنس، بعامل الجنس. والجنس الله عز وجل عندما وضع عند الإنسان ما وضع عند الإنسان كشيء ينبغي أن الإنسان يصرف جهوده إليه، لا، وضع عنده وسيلة لإدامة النسل، نبالي، وسيلة لحفظ النسل، يعني الكرة الأرضية إذا الإنسان ما يتزوج ما يكون بها نسل، لابد من التزاوج والتوالد، فغريزة الجنس أودعها الله عند الإنسان حتى يتزوج، وإذا زوج حتى ينجب أولاد، وإذا أنجب أولاد حتى يحفظ النوع، هذا الغرض. بس إذا الإنسان تحول منها الوسيلة اللي هي واسطة وحولها إلى غاية، فأصبح ما عند شيء يملأ حياته إلا الشعور بالجنس وبروابط الجنس، ما عند إلا أنه تملأ خياشيمه دائما رائحة المرأة. في الواقع هذا لون من الهبوط، هذا لون من الهبوط، بعض الحيوانات حتى ترفع عنه، لأن احنا نلاحظ أن الحيوان أكو بعض الحيوانات عندها موسم بالسنة للتزاوج، ومن بعد الموسم يقض كل شيء، بعد ما كل المفروض أن تحفظ الغاية أما ينقطع النوع. أما الإنسان إذا تحول إلى كائن جنسي في واقع الأرض أزرع بإنسانيته، مو أبو مسلم الخراساني معروف عنه كان يقارب أهله بالسنة مرة واحدة، يقولوا له يقول جنون وحسب المرء أن يجن بالسنة مرة واحدة. الواقع هذا فدلون لون من الإفراط، هو في الواقع مو الشكل، لا لا هكذا ولا هكذا، بس هذا يترفع عن هاللون من المعنى، يترفع عن هذا اللون من المعنى. وأكثر من هذا، قيصر كان يفتخر بأنه ما انولد مثل ما ينولد باقي الناس، نعم، وإنما أخرج من يعني سوى العملية قيصرية، العملية شقول الرحم، يفتخر بأن امتاز عن الناس بهذا المعنى، لأنه غالبا هالجانب هو بالوقت اللي يكون محبب للإنسان لكن مستقدر. بس القرآن الكريم ما يجعله مستقدر، لا، بس يجعل الإنسان أكبر منه. شوف أكو فرق، أكو فرق بين أن نقول للإنسان أن هذا عمل قدير، لا، ما يقول له الشكل. المسيحية إنما وقعت بالمفارقة، ليش وقعوا بالمفارقة؟ لأنه بالغوا ورووا عن عيسى عليه السلام إذا اعترفك عينك فاقلعها، من أراد أن يقترب من ملكوت السماوات فليبتعد عن المرأة. هذا غلط، هذا مو صحيح أبدا، ولا يمكن أن يقول نبي، لأن الله عز وجل خلق الجنسين لإدامة النوع ولممارسة هذه الغريزة. لكن ينصرف الإنسان إلى أن يتحول إلى حيوان يعني ينسى إنسانيته، لا، هذا ما لا يريده الدين الواقع بالوقت اللي يريد إشباع الغرائز، يريد إشباعها من طريق نظيف، ويريد في نفس الوقت يحفظ للإنسان آدميته، لا تتلاشى آدميته. إذن أرجع للموضوع، الغنى يرتبط من قريب أو من بعيد بالجوانب العاطفة، أغلب يعني غالبا الغنى شنو؟ وصف الأعضاء، وصف الجمال الحسي والانسياق وراء الملذات والشهوات، هذا الظاهرة مثلا والشكل، يعني تلقى أفرض أناس عرفوا، أفرض مثل عمر ابن أبي ربيعة، عرف بهذا المعنى تلقى من أبرز ما يقول أبرزها مثل المهاتف هذا بين خمس كواعب أترابي وهي مشغولة تحير منها في أديم الخزين ماء الشباب. ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والترى من النوع تلقى كل من النوع غالبا هذا نادر تلقى نمط من الغناء يتغنى به الإنسان في معاني شامية نبيلة. ولذلك أول الكلام أن الغناء إذا ما احتفظ بالشقين أكون نقاش عند الفقهاء هل يكون محرم أو لا، لأنه الغناء هو شنو إلى شقين. الغناء يتكون من مجموع شيئين، شنو هي الشيئين؟ أولا الترجيح المطرب، وثانيا ألحان أهل الكشوف، يعني هالعبارات المبتذلة هذا اللي يعرفه الغناء. أما البعض قد يقول أن الغناء إذا صار أبرز الواحد لجمع قصيدة في مدح النبي صار يرددها، هل يعتبر هذا غناء؟ المادة مادة غنائية يوم مجرد الترجيع ما حل أخذ ورد عند الفقهاء شوية ما حل أدخل في الموضوع أكثر من هذا. بس اللي أريد أقول أن القرآن الكريم عندما نهى عن الغناء، لأن غالبا الغناء يؤدي إلى النتائج، هذا شاب بدل أن ينصرف إلى معالي الأمور، بدل أن نأخذ وقته نصقله نرفع مواهبه نرفع مستواه نجعله إنسان منصرف تلقاه وراء غريزة جنسية وراء ما يتعلق بالجنس، يعني هالطاقة أهدرناها بدناها في مكان موضوع. لذلك القرآن الكريم عبر عن هؤلاء عن هذا اللون بأنه جور، لأن الجور ما لا فائدة فيه واللغو. الزور الواقع هو قلب الأمر من واقعه إلى واقع لا فائدة فيه، الزور ها تغيير واقع، واقع الإنسان أن يستفيد من وقته، واقع الإنسان أن يستفيد من طاقاته، ما يجي الطاقات يذهب بها اللون من الانحدار. طيب فالغناء شنو يقول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، من ملأ سمعه من الغناء حرمه الله من أصوات الصالحين. قالوا له يا رسول الله ما أصوات الصالحين؟ قال قراء أهل الجنة. ويا ترى ألفت نظرك لنقطة، أن الإنسان ليش يستلذ بالغناء؟ يستلذ بأطراب لأن عندي إيقاع منظم، إذا وقع على الإذن تلتذ إلى الأذن. يعني ما ندري قد يكون أكو بعض الناس عند سماع صوت معين يلذ أمر نسبي، يعني عند سماع صوت معين قد يلتذ أكثر مما يلتذ بهذا، يعني قد يعوضه الله بصوت غير هذا. في يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما سمع الصوت من جانب الطور الأيمن، نعم لما جاءته المناجات من جانب الطور وسمع النغمة ظل 40 يوما أي صوت يسمع يتقزز منه، لأن النغمة اللي سمعها تركت عند حلاوة لا يشعر معها بحلاوة أخرى، لأنه جاءه الصوت صوت القدرة، جاءه الصوت من الله عز وجل اطلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع. الصوت اللي أنغام الصوت اللي ملأت أذنه خلته ما يشعر بنغمة أخرى. فلعل الحديث النبوي الشريف يشير بهذا المعنى أن هذا يحرم من أنغام قد تعوض عنها النغم المنحط اللي ما به إلا الجوانب الجنسية، أكلهم من النغم الثاني اللي يمكن أن يسمعه، فإذا ملأ سمعه من هذا الغناء حرمه الله من ذلك. فبعضهم يقول أن المقصود من الزور هنا في هذا الموقف هو عبارة عن الغناء. طيب يستدلون بآيات أخرى، يستدلون بآيات أخرى في هذا المقام، لا يعني ما أتخصص الموضوع لأن عندنا جوانب أخرى. لا تقول الآية الكريمة الذين لا يشهدون الزور، بعضهم يصرف الزور إلى هذا المعنى، رأي آخر لا أن الزور الحمل على معنى الظاهر عند الناس الآن يتبادر إلى أذهان الناس من لفظة الزور هي شهادة الزور، يعني المقصود يمدح هؤلاء بأنهم يتورعون بشهادتهم عن شهادة الزور. طيب احنا نعرف الزور يقلب الحقائق، شهادة الزور تقلب الحقائق، تسحق العدل تنصر الظلم تعرض الكرامات الممتلكات إلى الهدر، يعني شهادة الزور جريمة من الجرائم. طيب شنو عقابها؟ هذا شاهد الزور، هذا شاهد الزور الله عز وجل أعد له لونين من العقاب، لون من العقاب في النار ولون من العقاب في الدنيا. وطبعا المسألة مو بس مسألة هناك الله يأجبه، هذا هنا يهدم المجتمع إذا صار البناء عنصر قاعد ما عنده شغل إلا يسد الزور، هذا بطبيعة الحال راح يفسخ المجتمع، يعني يحول المجتمع إلى مجتمع متفسخ، يعني يقضي على العدل، يعني يخلي المجتمع مملوء مآسي، لأنه الناس دائما عندها مشاكل إذا هذول قاعدين شهود الزور، يعني معناه ما تحقق عدل. فشنو الحل؟ هنا الواقع الفقهاء المسلمين ما يحددوا، لأن هذا مو من الذنوب اللي إلى حد، أي إلى تعزير، والتعزير متروس علما لرأي الإمام، لرأي الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي شوف تأديبه، هذا شنو؟ شلون يأدبه؟ ها؟ متروك إلى الأمر. هذا لون من العقاب غير المحدد. الفقه الجنائي الإسلامي عنده لونين من العقاب، عنده عقاب محدد وعنده عقاب مفتوح نسميه. العقاب المفتوح هذا هو التعزيرات. تعزيرات كيف؟ الحاكم شلون يأدبه؟ شلون يعزره؟ قد يرى أن عقوبته جلد، يعني واحد تختلف الناس تختلف، يعني واحد افرض لما يشهد الزور، شهد الزور باندفاع عاطفي، افرض مو محترف بشهادة الزور، هذا ما يصير انعاقبه مثل ما انعاقب المحترف. اكو واحد لما تعاقبه لا تجيب له اسم السجن خلاص يعتبره جريمة، يعني يعتبره عار عليه. واحد لا والله يطب السجن مثل ما يطب بيته، ما بيش يطب ويطبع او كأنه شيء عادي، يعني ما بيش هذا. فالمسألة تختلف من شخص الى اخر، ولذلك متروك العقاب هنا علما متروك الى ولي الامر، ولي الامر عاقبه شلون هو بعد هو يقدر. المؤرخين يقولون ان الخليفة الثاني كان اذا جابوا له واحد شاهد شهادة زور يضربه 50 صوت ويسخن وجهه، نعم ويقفون بالشوارع يبتكون يقولون هذا شاهد زور حتى يعرفوا الناس، هذا العقاب اللي كان يجري عليه. الواقع فقهاءنا بالنسبة إلى شهادة الزور ما يحددون، يقولون هذا من التعزيرات، والتعزيرات متروكة لولي الأمر، ولي الأمر هو يعرف كيف شلون يأدبه، يجلده، يغربه. النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا غرب، يعني مثلا في البخس، في البخس المطفف النبي غربه، مطفف هذا اللي من يشتري بالميزان ياخذ زايد ومن يبيع يقنابس. رسول الله صلى الله عليه واله اجى الى المدينه، كان اكو واحد مطفف، لما دخل الى المدينه قال تعال اذا ادبوا هذا غربوش كم صوت اطلع ما تبقى لنا ابدا، لان وجودك خطر، نفى النبي نهائيا. ليش؟ لانه هذا عنصر في واقع الامر يعتبره موضوع، والموضوع كن يخجر عليه، طلع الى مكان لا يهدي الاخرين. هذا من النوع، قد يكون الإمام يغربه، قد يكون جلده، متروك الأمر إليه. فشهادة الزور بطبيعة الحال تعتبر إزراء بكرامة الإنسان. المفروض أن الإنسان إنسان ما يتعامل تعامل الوحش، أي شهادة الزور تعامل وحشي، لكن وحشي مو بأنياب، مو واحد ينشك بنابه، واحد ينشك بتصرفات الواقع، أحيانا ينشك بتطرفات، هذا لون من الوان الانياب. انت ليش تجي الى حق هذا تخليه يضيع، الدماء تضيع، الكرامات تضيع من شهادة الزور؟ شهادة الزور الواقع، وشلون احيانا قد تكون شهادة الزور في امر خطر، نعم في امر خطر، يجي واحد يغير الحقائق كلها يقلبها يشهد شهادة الزور. وترى شهادة الزور لا تحملها بس على الوضع التقليدي، تتنبهي يعني احنا ولا نعرف شهادة الزور الوضع التقليدي، اني انا اجي اشهد ان هذا بالمحكمة مثلا ان هذا سوى الشيء الفلاني هو ما مسويه، واجي احيانا اقول لا هذا ما سوى، واحد جاني انفي عنا الجناية اقول هذا ما سوى، هاي شهادة الزور؟ لا، اكو لون من الوان، يعني يدخل في شهادة الزور لون اخر، اللون الاخر مثلك مثلا يجي واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا كعربي أقرأ القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، أعرف أن الركوع هو الشارع المقدس إلى معنى خاص بالركوع، يعني القرآن لما يجيب لفظة الركوع معناها شنو؟ أي إنسان ينحني بالصلاة ويقرأ هالذكر الموجود، هذا معنى الركوع. يجي الألوسي يوقف الألوسي وقفة دشرة ساعة ونصف عتعت عتعت بالآية يريد يصرفها عن علي بن أبي طالب، يقول أن هذا الركوع ما المقصود به الركوع بالصلاة، لا المقصود الخشوع، الركوع معناه الخشوع. ولذلك الشاعر العربي يقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. تركع يعني تخشع. كلام عجيب يعني غريب يعني عن شهادة الزور نبهشون صرف للمعنى في واقع الأمر عن واقعه، ده يجي يشهد ويحاول أن يبعد الحق عن أهله، فد لون من ألوان شهادة الزور بشكل وبآخر، ألوان من النوع. القرآن الكريم يقول مو من خلق المرء المسلم النظيف أن يشهد الزور فيسلط على المجتمع هالآفة اللي راح تولد به الانحلال وراح تضيع الحقوق وتهدر الكرامات. المسلم لا يقرب إلى شهادة الزور الذين لا يشهدون الزور. هذا رأي ثاني. رأي ثالث أن شهادة الزور مو هاي المقصود به، مقصود الذين لا يشهدون أنماط المعاصي، يعني كل معصية هي زور. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما خلق، تنبثر على الرأي هو مهم، الله عز وجل عندما خلق عند الإنسان فطرة افترض بالإنسان أن يمشي وفق هالفطرة السليمة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان فطرة الدفاع عن النفس، خلق على الفطرة أن طبيعيا إذا تعرض للاعتداء يدافع عن نفسه، زين؟ هاي الفطرة إذا انحرفت صارت زور، أحيانا يهدفع يتحول إلى بغي بدعوة الدفاع عن النفس. هو يقول أنا بدافع وباغي. ولذلك أنت تلقى الآن حتى على مستوى الدول جيش الدفاع الإسرائيلي مثلا، جيش الدفاع الإسرائيلي يومية على رؤوس المساكين القنابل والأذى والقتل والتدمير ويعبر عنه دفاع. نبالي أحيانا الباغي يسمي بغيه دفاع، لون من ألوان الدفاع تلقاه يعبر عنه، زور الفطرة هذا تمام. الله عز وجل وضع عندك أعطاك الحق حق الدفاع، والقانون الدولي الفقه الدولي أيضا بالإضافة إلى الفقه التشريعي أعطاك حق الدفاع، لكن تجي تسمي البغي دفاع، ما جاي تسمي الواقع باسمه الصحيح، جاي تزور. هذا لون من ألوان الزور. الفطرة اللي موجودة الله عز وجل وضع عند الإنسان فطرة جمع، حب الجمع، فطرة سليمة. الإنسان أطلق طاقاته الابتداعية الإبداعية، أنا الله عز وجل خلاني أحب أن أجمع، أن أشتغل، أن أحصل، تمام، هاي فطرة سليمة. لكن لا تحول إلى زور تتمدد على حساب الآخرين. يعني أنا في سبيل أن أخلي الرغيف عندي واثر أضوب رغيف الآخرين، أتمدد على حساب الآخرين. لا، أنت اشتغل، أخذ الرغيف، اشبع أهلك، اشبع نفسك، لكن لا تسرق رغيف الآخرين. لا تحول هالفطرة السليمة التي وضعها الله عز وجل عندك إلى زور. وهكذا كل المعاصي التي تكون عند الإنسان هي لون من ألوان الزور. شايف؟ يعني ولذلك المفسرين ما يمرون يقولون الله عز وجل نهى عن كل مجالس المعاصي، أن الإنسان يقعد في مكان يشهد به المعاصي. ويضرب لها مثل مثل إيش؟ يقولون مثلا أن الإنسان يقعد يسمع أحاديث السفلة في شتم الناس، مثلا أن يقعد في مجلس كل جور الناس تبث ذب أحقادها، يعني الإنسان بدل ما يسيطر على طباعه لا يجي ذب حقده بالمجلس، يشتم فلان ويشتم فلان، وتحول المجلس كله إلى جور، إلى شتم أعراض واعتداء على كرامات. القرآن الكريم يقول هو من أخلاق الفرد المسلم أن يشهد هذه المجالس. والذين لا يشهدون الزور. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا شنو؟ حقيقة أيضا اللغو دي آراء، رأي من آراء المفسرين أن المراد باللغو ما يبعد عن طاعة الله من قصص وأساطير وخرافات وبسابس كما يعبر عنها بعض المفسرين. شنو يعني هذا؟ شنو معناه؟ معناه أن أكو مجالس بدل أن يستمع بها الإنسان إلى المادة النظيفة لتربي عقله وتربي مشاعره وتربي ذوقه، يجي يسمع بها ألوان من الأساطير التي لا أول لها ولا آخر. هاي مثل ما كان يسمعه القصاص. اتأملها، احنا ابتلينا بها. شو وقت ابتلينا بها؟ ابتلينا بها في صدر الإسلام، وحتى الآن هم مو بس في صدر الإسلام، الواقع حتى الآن أكو ذولا بعض القصاص يعرف الجزيرة العربية ما كانت أكو بها ثقافة، واللي كان عندهم خلفية ثقافية إلى حد ما الفئات اللي جاية بالجزيرة من قبيل اليهود ومن قبيل النصارى باعتبارهم أهل الكتاب وباعتبارهم عندهم سلة بحضارات معينة، فكان عندهم شوية علم، عندهم شوية معلومات بالقياس إلى عصرهم. ذولا اللي موجودين بالجزيرة إذا يسمعون آية ويردون تفسيرها أو يبلغهم خبر ويردون سماعها حادثة تاريخية، من يأخذوها؟ يأخذوها من ذولا، من اليهود أو من تميم الداري مثلا، زين، من وهب بن المنبه، من كعب الأحبار. ذولا يقول لهم يسألوهم شنو هاي القضية شنو هاي، تنزل معلومات ذولا. وشنو معلومات عجيبة غريبة؟ والغريب هنا أكو نقطة ألفت نظر أسئلهم، يعني ذولا إذا تحسبهم أكو 6-7 ذولا اللي ألغموا تاريخنا وفكرنا، ذولا موجودين محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني من قبيل كعب الأحبار ونظار كعب الأحبار كلهم يهود محسوبين على المذاهب، كانوا يهود وأسلموا. هسا أكو شخصية وهمية اسمها عبد الله بن سبأ، مكلمين أن أنتم دينكم كله مربوط بعبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ والله صدق، أولا إحنا ليش مسؤولين عنه؟ وقد يهودي أمير على طباعي عليه، حكينا علاقة به، زين؟ لأن على فرض أن صدق ها؟ ما لنا علاقة به، وإذا لا والله مخترع مثل ما يقولون من كتاب المحللون، الشخصية مخترعة، ليش إحنا عندنا واحد ويجينا يرتبط به وأنت عندك 10 ويجينا يرتبط به؟ يعني لازم باطل ماكو. المسألة الواقع، المسألة ما أكو بيها لازم باطل أبدا. قد يوم يناقشني واحد من الأساتذة يقول لي أستاذ أنتم تعيشون القرن 20، ليكم هاي حكاية عصمة وأن واحد معصوم ما تصدر منه الذنوب؟ قلت له زين أسألك الآن، قال لي كنت تقدر تنسب ذنب إلى واحد من صحابة رسول الله مثلا؟ سألك سؤال، يعني الصحابي شنو تعريفه عندك؟ أن اللي يشوف النبي ولو ساعة بس خلاص، ومن جاي ما حي الله، بس شاف النبي ولو ساعة ساعة عطت عثمة فط مناعة عن كل شيء، وهكذا؟ قال لي نعم. طيب يسعك أن تنسب إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شيء من الذنوب؟ قال لا، معاذ الله، أصحاب الذنوب ما يذنبك يا عثمة، انت 7000 عندك ما يخالف، انا 12 عندي على يهوسه. يعني الواقع كلام غريب، يعني غريب. قلت لك لازم باطل لما يكون ماكو، يعني مو مسألة اندفاع وراء واقع، وانما اندفاع وراء عواطف. الواقع الاسلام يأبى هذا اللون، الاسلام يطلب من الانسان ان يكون موضوعي ولا تبخس الناس اشياءهم. زين، اذا انا ارجع للموضوع، اعود للموضوع اللغو اللي أشارت إليه الآية الكريمة. بعضهم يحمل على الأساطير، يقول هاي الأساطير اللي سممت أذهان الناس، يجي بدل مثلا منبر من المنابر، وسيلة من وسائل الإعلام، الوسيلة من وسائل الإعلام، المنبر الإذاعي بدل أن يكون وسيلة لتهذيب الناس، رفع أخلاقهم وقيمهم، العناية بتلبيتهم، يتحول الى لغو، يتحول الى لون لا جدوى فيه بل بيه ضرر. بالعكس، بيه ضرر. إما يملأ ذهن الإنسان بالأساطير أو يملأ ذهنه بالترهات وبالخرافات، على أن هناك شيء لا بد من الإشارة إليه. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون الشعوب دائما، يعني القاعدة اللي نسميهم العوام اللي يشكلون القسم الأكبر، يقولون دول تروق لهم الخرافات روقان غريب. يعني أنت إذا تحكي له قضية خرافية، تحكي له مثلا عن واحد قتل أفرض فجني عند 15 قرن أو عند يرتاح يستأنس تماما، يعني تروق له هذه روقان غريب الخرافات، يعني تدخل إلى ذهنه ويعزوها ما يعللوها على ما الاجتماع ولا ما نفس يعللوها تعليل معين. بدل أن يجي المنبر أو وسيلة الإعلام، بدل أن تجي تقتلع من ذهنها الخرافات، تقتلع من ذهنها التسيب وتغذيه بالصحيح للمزيد، لا هو يجي يشتغل عنده حبة وإقبال على هذا ويبدأ يزيده. إذا كان عنده خرافة نفسه من بعد في واقع الأمر هذا اللون احنا مسؤولين عنه، لأن هذا تغذية عقول. يا سيدي أنا الآن الشارع يعاقبني إذا أنطيت للإنسان غذاء مادي مضر، إذا أعطيت لحمة بها سمها كبرها يعاقبني، ما يصير أنا أسمم عقله ما يعاقبني، يأسمم مشاعره، يأسمم مداركه، جاي أعتدي على كرامتك إنسان. هذا إنسان الواقع يجب أن يأخذ المفيد، هذا رأيي. الرأي الثاني أن المقصود باللاغو الشباب، يعني اكو بعض الناس يمر اذا مر يشوف بعض الناس يشتموه، ترى موجودة هالشريعة بالمجتمع، يعني انت خصوص اذا واحد ما كله رغيف شوية واموره شوية جيدة وزينة اكو بعض الناس يشتمه مش لاحقين، يعني يحقق مؤثر يشتم. القرآن الكريم يقول هذا هيك واحد لا لا، يعني لا تعير اهتمام، لا تعير اهتمام ابدا. أذكر لك حادثة، رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام إجا يعظ الأنصار، لما إجا يعظ الأنصار قام لعبد الله بن أبي قال له لو تركت موعظتك لقومك روح جماعتك واعظهم وادفع عنا نسمع حمارك، الحمار اللي أنت أخذ ريحته بعيد عنك واخترب. النبي ما أجاب شيء ورجع، والأنصار انفعلوا من عبد الله بن أبي وأرادوا الإساءة إليه. النبي صلى الله عليه وآله ما قابل بشيء، طب منه سعد بن معاذ على النبي قال له يا رسول الله روحي بذلك هذا عذره، لأن أنت قبل أن يبعثك الله بالنبوة إحنا محضرين للتاجر اللي نسويه نملك علينا، وأنت إجيت وراحت أحلامه تبددت، فهذا الرجل عذره إذا حقد عليك، لأن أنت عندك ولا ما عندك، والما عنده يحسن اللي عنده في الواقع. في انت القرآن الكريم يقول هذه العاطفة اخذها بعين الاعتبار، الظاهرة اخذها بعين كثير انك اني شتمك في حكمك، واحد دام لي ايمان من المؤمنين سلام الله عليه قال لا والله لا اصلي وراءك ولا اتبعك ولا استمع معك في جمعة ولا جماعة ولا اخرج معك الى جهاد، قال النبي الامام سلام الله عليه ما دمت لا تؤذي المسلمين فانا لا اريدك بسوء، لا تحبني ما تحبني لا تحبني نتلو يقول له قد أعرابي يقول له المأمون، المأمون يقول له ذاك الأعرابي دخل عليه قال له أنا أكرهك قال له استقيني حقي إنما تحتاج إلى سب النساء روح تكرهني كرهني بس حقي لا تأخذ من عندي، إنما تحتاج إلى الحب النساء أنا ما أحتاج حب ما تجعلني لا تحبني واحدة حقي لا تعتدي عليه، يعني لا تنام يعني أكو حدود لا تعتدي حدك. فهالمورد بالذات القرآن الكريم يقول انت اذا مريت وسمعت الصباح اذا سبك واحد اغضي عنك ابدا، هذا لغو يعني اغضي عنه نهائيا، لا تلتفت الى لا تجي وسك الى لانه ما الصباح ما يبيرك ابدا. واكد لك احيانا الصباح يرفع من مستوى المشبوب المشتوم، مو ورحم الله ابا سمان يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أصاح لها لسان حسوبي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ويقول أبو الطيب عداي لهم فضل علي ومنة، عداي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعالي، هم فتشوا عن جلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت المعالي. فالواقع أن الشباب إذا واحد يجتمع واحد ما رح يبقى أبدا، ما يغير من واقع شيء. الثلاث صورك واحد حصل شتم أكثر من عليه الألقاب، بس وأبيه كلما شتموه أخذوا بضبعه فرفعوه إلى السماء. حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليه وكلهن هتون، راموا بها أن يدخلوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدكون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفينه، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. فالواقع القرآن الكريم يدفع إلى تبني هذا الخلق، ومنش خلي شتمك، شو عندك خلي شتمك مهما تتصور يريد شتمك خلي ما لا تتملى ولا اغضي عنه، يعني ابعد. مر الاحنف ابن قيس فوقف رجل يشتمه، قال اولع بشتمه، ما جاوبه، قال اياك اعني، قال وعنك اعرف، ادري ادري انت تعني انا عنك انا ما اكلمك بشيء ابدا. زين، هذا الراي الثاني. الراي الثالث ان قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كرام، مقصود باللغو التعبير اللي يمر به الانسان يعبر عنه تعبير كريم. نبه لي النقطة، كأنه احنا عندنا آداب اللسان، آداب اللسان، اللسان الله عز وجل اطانا كنايات، بالاضافة الى الحقائق اطانا كنايات. الانسان بدل ما يعبر بالتعبير شوية يجيز كناية، شلون؟ شوف ادب القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. شنو المقصود بالزنا؟ ما بدي اعبر عنه بالزنا، لان الرجل في مثل هالحاله يكون بين يدي المراه ورجليها، زين؟ فيعبر عن الزنا بهالتعبير، ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، بس ما يسميه زنا. يعبر عنه هالتعبير، يريد يعود السنتنا على ان تكون مهذبه، لا تصدر من عندنا الفاظ نابيه، لا نعود لساننا دائما على اللفظه اللي بيها شيء من ال وسخ. يعني في كل حالة، في كل حالة من الحالات المفروض لسان الإنسان لازم يكون مهذب، لأن الكلمة الواقع تلعب دور في التفاعل بين الفرد والفرد الآخر. الكلمة أحيانا تخليك أنت تتحول إلى كتلة نار، وكلمة تخليك تتحول إلى رقة وإلى أخلاق. الكلمة إلى أثرها إلى مفعولها، ومن هنا كان الإيمان والمؤمنين كلام الله عليه يقول رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. الكلمة اللينة، الكلمة المستهدفة اللي بها هدف وهدف نبيل، تأخذ أثرها من السامع. أنت إذا قابلت بلفظة ولفظة رقيقة بكلمة وكلمة مهذبة، ما من شك أنها عنوان تهذيبك. الكلمة عنوان تهذيب الإنسان المهذب، ليش تعرفه؟ تعرف بلفظة، تعرف بكلمته، تتنبه. احيانا يعني انت تقدر تستدل على سمو الانسان من كلمة واحدة. ولهذا شوف نهج البلاغة، نهج البلاغة ترى ما اكو بي الا ما اعتبروه كلمة واحدة حادة بس، وعلى حساب هالكلمة نفور نهج البلاغة كله عن الامام علي. نبهي شخصي نخطب الشخصي، ترى نفي نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام مو لغرض إلا لهذا الغرض، بأن الإمام شوية قيم تقييم كان الإمام في حالة من التأثر، وقيم الوضعية اللي انتهى إليها المسلمون، فقال إلى أن قام ثالث القوم بين نفيله ومعتلته، وقام معه بنو أبيه يقضمون مال الله قضم الإبل نفسة الربيع. على أن الإمام علي عليه السلام يعني ما يمكن تفهم عند لفظة نادي أجل، هو هو الواقع ملاك الآداب والأخلاق، بس هالكلمة الحادة ومع ذلك من أجلها نفوا النهج كله، لأن الكلمة الواقع لها أثرها، يعني جراحات الشنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا وقلت لك نفي النهج لأجل هذا. فالقرآن يقول وإذا مروا باللغو، إذا مروا بالتعبير عن كلمة عن معنى من المعاني ما يلقى مناسب ما يسموه باسمه، يتنون عنا كناية. ولهذا كانت دواوين العرب تخضع لمثل هذا اللون من التفاهم، دائما كلمات ولا شافوا الكلمة ما تناسب يتنون عنها كناية، يجدون يعبروا عنها بتعبير آخر. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وما يسمعون لا حتى الشباب ما يسمعوا. وقد ضرب لنا الحسين سلام الله عليه في ذلك مثلا شاميا، عندما نزل يوم الطف في آخر مرة طلع بيها من الخيمة ونزل إلى الساحة، يقول المؤرخين لما خطب خطبته قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استشرحتمونا وإليهين فأطرحناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واحتفظتم أو اقتدحتم علينا نارا احتفظناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصلح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأس طام والرأي لما يستحفظ، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافة الفراش، فشقا لكم يا عديد الأمل وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، إلى أن قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وتمثل بأبيات فروة بن مشيك، فإن نهزم فهزامون قزما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إلى أن من موت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم كان الجواب، الجواب رفع قول الحسين بالسهام، وتقدم لواحد بعبارنا قال له أبرمتنا أبرم الله نعمتك، حسين ما جاوب، مر باللغو مرا كريما، ما رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشأهم ذكرك العظيم، ورجع وبين عينيه دمعة أسف أنها الجيش يدخل النار بسببي، وقف بباب الخيمة، شاف بعد استنفذ كل الوسائل، الوسائل اللي عنده استنفذها، استنفذ وسيلة الخطابة واستنفذ وسيلة السيف، لأن نزل حتى ملأ منهم سيفا وخطب حتى ملأ أسماعهم، ورحم الله الكعبي خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الدليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل، وأبو المنية سيفه وكل السحاب أبو السيول، لما يأس بعد ما ضل عنده شيء رجع إلى الخيمة، وقد تراكم على جبينه الغم والألم، وقد نظر ها هنا وها هنا، لم يبق عنده أحد يقدمه بين يديه، وقد ينادي من يقدم لي جوابي، من يقدم لي جوابي وأنا ابن رسول الله، من يقدم لي جوازي وأنا ابن فاطمة، خرجت إليه أخته تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي، وليس في مخيمنا سوى نساء وأطفال. وأخرجت الجواب بيد الشكيمة وبالأخرى العنان وهي تقول: ما جلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها ضرس المنية. وتلقته في عينيها دمعة، مد الحسين يده إلى منديلها أخذ يمسح دموعها، قال: أخي تعزي بعزاء الله. وكأن الحسين كلفها تكليف صعب أن تهدأ فيها الحالة، وهي على أعصاب مفارقة هذا الوجه اللي ما فارقته في عمرها كله. أخذت تشبع عينيها من وجهه. امتيانت تريدني امسى ابطل الناح ومني خوي اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام الشريط وياك أنا غيك وتنعظيني شبيبي عايش وياي من ذيك الأيام الشباح يا زغر الرضا والدويا الخوة من سدايا موي ويا وجه العالم القاع يزول ويلجلي همي. أطبقت عينيها على منظر من وجه الحسين وخرج الحسين وفارقت ولم تعد ترى إلى أن مرت على المعركة وهي في السباق في طريقها ومن حولها مجموع الأرامل واليتامى. أهرولت إلى الجسد الصريع جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه. لقد سيرت تطوي الظلوع على لون وقد درجت جسم الحسين مروضا فنادت ولكن لا تطيق تلبوضا عشبا ولا ذاك الحسين بمنتظا أمامي ولا ذاك اللواء. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء، سددنا لتسديداتك، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما العفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق قليلة تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة الثامنة. من أجل حياتك يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثانية والدقيقة الثالثة والعشرين وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي في الساعة الثانية والدقيقة 37، تمثيلية الإذاعة في الساعة الثالثة والدقيقة 9. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة 39، يليه الواحة الأدبية. على مدى 10 دقائق في الساعة الثالثة والدقيقة 48 يأتيكم برنامج تأملات في شرح دعاء السمات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 3:59. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:04. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد الليثي، وهو يتلو على مسامعكم من سورة الحشر المباركة، وذلك من بداية الآية 22 حتى نهاية السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تصور.